ما حكم الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب؟ وهل ورد فيها أدلة من الشرع؟ ليلة 27 من شهر رجب لم يرد في فضلها دليل، لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كبقية الليالي، ليس لها عبادة خاصة وليس لها عمل معين ولا يومها فيه عمل معين، وإنما هي كبقية الأيام. وأما ما يعتقده بعض الناس أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في تلك الليلة، حادثة الإسراء ثابتة بنص القرآن والسنة ولا يجوز إنكارها بحال، ومن أنكرها كفر، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. ولكن كونها ليلة السابع أو غيره ما ورد ما يدل على هذا بيقين، قيل إنها 27 من رجب وقيل في غيره. وعلى اي حال كان، فحادثة الاسراء ليس لليوم الذي او الليلة التي وقعت فيها مزية على غيرها من باقي الليالي، فهي كغيرها من سائر الليالي. فكون بعض الناس يجتهدون في التعبد بها بعبادات معينة، هذا العمل ليس عليه دليل، وليس لهذه الليلة أي فضيلة على غيرها. ولكن الذي ينبغي للناس دائما أن يتذكروه ويتذكروه في كل السنة وليس ليلة واحدة، هو ما حصل في ليلة الإسراء والمعراج من تشريع الأحكام وبيان الحلال والحرام وبيان العبر والعظات التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هذا خاصة بليلة 27، بل يكون مع الإنسان دائما. فمثلا الصلاة فرضت 50 على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم خففها الله تعالى إلى 50، لها أجر 50 رحمة من الله بنا وإعانة لنا على التقرب بهذه العبادة على الوجه الأكمل. فينبغي لكل إنسان كل يوم أن يتعاهد نفسه، هل أخل بهذه الفروض الخمسة أو لا؟ إن كان أخل عليه أن يتلافى ويصحح أخطاءه. إذا كان الإنسان يتعامل بالربا عليه أن يتذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما شاهد عندما عرج به إلى السماء من أحوال المرابين الذين إذا قام أحدهم دار به بطنه فوقع لا يستطيع أن يحمل بطنه، فتتوطأه سابلة آل فرعون وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. وحال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وحال أكلة أموال اليتامى، وحال الزناة والزواني، وحال الذين يغتابون الناس، وغير ذلك من الأمور. أما أن يقوم الناس ليلة 27 بإقامة حفلات وموائد وقبول وأعازيج وأعمال ويضيعون الفرائض، فإن هذا من البدع المحدثة التي لم يعملها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا الجيل الأول الذي هو خير القرون من الصحابة ثم من يليهم من التابعين ثم أتباعهم ثم أتباع أتباعهم، وإنما وجدت هذه الأعمال عندما ضعف الإيمان في النفوس وكثر أهل الأهواء وتسارع الناس إلى نشر المحدثات في الدين. فعلى الإنسان يجتهد في إصابة الحق ويبتعد عن البدع، فما أحدثت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ثم أنا نسأل الأخوة الذين يعملون هذه الأعمال، هل أنتم أديتم الأعمال الشرعية التي جاءت وثبتت في القرآن والسنة كلها، أم أنكم تقصرون في الواجبات فضلا عن السنن والمستحبات؟ يلاحظ على بعض الناس الذين يحدثون مثل هذه البدع أنه يقيم مواعيد فيها بينما هو لا يذبح أضحية في عيد الأضحى، أو يبخل بصدقة ماله الزكاة الواجبة، أو يتأخر عن صلاة الفريضة مع الجماعة. فلماذا هذا؟ يكفي الإنسان فخر وعز وشرف وثقة أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلسان حال هذه البدع أن أصحابها يقولون نحن نريد حال غير الحال التي كان عليها محمد عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ ما يخالف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بلد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا أخي الكريم، ليس لليلة 27 أي مزية على غيرها، لا في صلاة ولا صيام ولا عمرة ولا غيرها. وليس معنى هذا أن نقول للناس لا تصلوا ليلة 27، لا صلوا لكن صلوا دائما. ليلة 24 و25 26 27 28 29 وشعبان ورمضان وشوال والقعدة ومحرم وصفر وربيع وهكذا. لا أن تخصوا هذه الليلة بعبادة تتميز بها، بل اعملوا الصالحات في كل الأوقات.
الإصرار بالإنفاق عليهم، وبعد وفاة
أبي قمت بتزويجهم والآن يعملون وكل واحد يجمع مال له، ولكن أنا عندي مال أكثر منهم، وأبي لم يترك لنا شيء سوى المنزل الذي نسكنه، فهل لهم الحق في هذا المال الذي أملكه علما بأني لازلت أنا الذي أنفق عليهم في البيت؟ المال الذي تملكه لك ولا حق لهم فيه، لكن إذا كانوا عندك وهم كما ذكرت في أول السؤال أنهم صغار وأنهم يحتاجون إلى الإنفاق، فالإنفاق يلزمك ما دام أنهم عندك، فأنت تنفق عليهم ما دام ليس لهم مال. وبعد أن بدأوا يعملون فحينئذ يكتفون بأنفسهم ما دام أنهم يجدون قوتهم، فحينئذ ليس واجبا عليك أن تنفق عليهم. وأما البيت الذي ورثتموه من أبيك فهو يقسم القسمة الشرعية بينكم، لأنه ملك لوالدكم وأنتم ورثتموه منه، وأما مالك الذي يخصك فلا حق لهم فيه. هذا يقول هل يجوز اخذ حقوق ايقاف الحمل ايقاف الحيض من اجل مواصلة العبادة في الحرم؟ اذا حصل الطهر والنقاء التام صح ذلك، وهذا مشروط لان لا يترتب اضرار او امراض بسبب تعاطي هذه الادوية. والحيض شيء كتبه الله على بنات حواء، وهذا امر لا بد منه يقع لكل امرأة الا مريضة، فهو وجوده علامة سلامة وصحة للمرأة، والله جل وعلا يكتب لها من العبادة ما همت بها، ولو كانت لم تأتي وتتعبد، لانها تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام ولا يصح منها، وتأثم اذا عدتها وقت حيضها، فكونها تجلس عليها دورتها في منزلها خير لها من ان تتعاطى ادوية ربما تعرضها لخروج شيء منها اثناء وجودها في داخل الحرم. يقول هل على الانسان شيء اذا صلى وهو مكشوف الرأس؟ نقول لا شيء عليه، إنما المطلوب من الإنسان أن يكون على حالة حسنة أثناء الصلاة، لأن الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى، فزينة بعض البيئات أن يغطي رأسه بالغترة أو الشماغ، وبعض البيئات يغطي رأسه بعمامة، وبعض البيئات يكون مكشوف الرأس، وهذا من الزينة، والمطلوب هو أخذ الزينة بحسب العرف لكل أهل بلد بحسبهم. يقول ما حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ نقول السنة أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده. مصلي في الحرم المرور في الحرم بين يدي المصلي لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يمر بين المصلي وسترته، هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان الإنسان مأموما مع الإمام في الصلاة فلا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه في الحرم وفي غيره. وبعض الناس يتساهلون في هذا الأمر ولا يبالون، وإذا أنكرت عليهم استغربوا ذلك وقالوا نحن في الحرم هذا ما في شيء، سبحان الله من أين لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لو يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي إلى 40 ساعة، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. ويشوش على بعض الناس حديث ضعيف رواه أبو داود وأحمد بسند فيه انقطاع، فيه راوي مجهول، قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى غير سترة والناس يطوفون بين يديه. وهذا الحديث ضعيف، ولو انه صح فانما هو في حال الذين يطوفون وليس في حال الذين يصلون في الصفوف ويمر الناس بينهم، فليس فيه دليل على أن الحرم مستثنى من هذا الأمر، فليتنبه لهذا. وخاصة أن كثيرا من الناس بعد صلاة الفريضة إذا قام الناس لأداء الراتبة يقوم هو مسرع ليمر بين عشرات الناس أو مئات، بينما هو لو صبر 5 دقائق انتهى الناس من صلاة النافلة والراتبة ويخرج من دون أن يتأذى أو يؤذي. ومضى عليها 40 شهرا، علما يقول اني لم اخرج صاحب الدار بالزكاة وهو خارج البلاد، كيف تخرج الزكاة؟ علما اخشى ان يكون صاحب هذه الدار هو الذي يخرج الزكاة، لان الزكاة عبادة يخرجها صاحبها، فليس لك ان تخرج الزكاة الا بتوكيل منهم لك. اذا وكلك ان تخرج الزكاة عنه حينئذ تخرجها، والا ليس لك ان تتعبد باخراجها، فعليك ضمانها لو اخرجتها، لانك لو اخرجت الزكاة وجاء وقال انا سبق ان اخرجت الزكاة فيلزمك ضمان هذا المبلغ له. وهذا بخلاف ولي الصبي والمجنون فإنه يخرج زكاتهم لأنه هو المطالب بإخراجها بحكم ولايته.
الوكالة العامة يا شيخ تدخل المسألة.
نعم
الوكالة العامة تدخل المسألة.
الأخ يسأل يقول لو وكل إنسان وكالة عامة بمثل هذا هل تدخل الزكاة؟ نقول إذا كان العرف عند الناس أن الوكالة العامة تدخل فيها الزكاة صح ذلك، وإذا لم يكن فلا بد أن ينص عليها وتدخل. يقول أنا متزوج ولي 3 بنات وزوجة، هل يجوز كتابة العقار الذي أملكه بأسماء هؤلاء البنات وتوزيع الأموال عليهم وهذا كله أنا على قيد الحياة، أم أنتظر إلى وفاتي ومن ثم يأخذ كل ذي حق حقه؟ إذا كنت تريد أن تملكهم هذا العقار الآن في هذا الوقت وأنت لا يصير لك شيء ولا حق لك في هذا المال إلا إن أعطوك، فهذا يجوز، تسوي بين البنات وتعطي الزوجة ما شئت. أما إذا كنت تقول المال مالي لكن هذه ورقة بأسمائكم حتى أنني إذا مت يصير المال لكم ولا يزعمكم أحد من أبناء العم والأباعد من العصبة، هذا العمل ليس واضح جواب ولا لا؟ أعيد إذا كنت تريد أن تملك هؤلاء المال الآن فإنهم يملكونه ولا حق لك فيه إلا إن وكلوك أو أعطوك منه شيء. وأما إذا كان لا مجرد احتياج فعلى الورثة بحيث أنك إذا مت يقدمون وثيقة ورقة أن هذه الأموال نحن نملكها قبل وفاة والدنا قبل 20 أو 10 سنوات، بينما أنت الذي تتصرف في المال وتعمل فيه دون أن يكون لهم رأي فيه أو اختيار، فهذا عبث وتلاعب بالأحكام الشرعية ولا يجوز. ثم إني أطرح سؤال لهؤلاء، أأنتم أعلم أم الله؟ العليم الحكيم الخبير الحليم هو الذي قسم المواريث، وتريدون أن تكونوا أنتم أحسن من الذي خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل أنت أرحم ببناتك أم الذي خلقهن؟ تلاحظون آيات المواريث الثلاث كلها تختم بماذا؟ بأن الله حكيم، بأن الله حليم، بأن الله عليم. ومن ذا سيكون له شيء؟ واحد من المليون أو المليار أو ما شئت من الأرقام من حلم الله وحكمته وعلمه، وهو له العلم الكامل والحلم الكامل والحكمة الكاملة، وجعل هذا فريضة من الله، فلا يجوز للإنسان أن يتلاعب بالأحكام الشرعية. والله تعالى قسمها بدقة، أعطى البنت إذا كانت واحدة النصف فرضا، إذا كانت البنات اثنتين فأكثر يعطاهن الثلثين، إذا كانت الزوجة لها للميت أولاد أعطى الزوجة الثمن، إذا لم يكن له أولاد أعطاها الربع. فلماذا هذا التدخل في حكمة الحكيم جل وعلا؟ أدتني المرأة يقوم بعض الحاضرين للدفن بمساعدة أهل الميت، هل يجوز أن يمسها غير محرم لها بعد وفاتها؟ إذا كان لها محارم يقومون بهذا فهذا متعين عليه، لكن إذا لم يكن لها محارم أو كان لها محارم لكنه يصيبوا بشيء من الهلع او العجز او الخور او الضعف عن تحمل هذه الموقف، فقام بعض الحاضرين بمساعدة في انزالها للقبر، فارجو ان لا بأس فيه من باب الضرورة لانها مستورة بسفنها وهذا عند الضرورة، اما اذا لم يكن له حاجة فلا يمسها الا محارمها. هذا يقول هل يجوز أن يسمي الإنسان ولده باسم رمان هكذا؟
رمان وريان.
لا مكتوب رمان راء وميم وألف وميم، ما فيها شيء إن شاء الله، حتى ريان ما فيها شيء. صلي النافلة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أم أصليها ثنتين 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 ثم واحدة؟ نقول بل الأفضل أن تصلي ثنتين ثنتين، وإذا انتهيت تختم بواحدة، كل ركعتين بسلام. هذا هو الأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. يقول: ما كيفية صلاة الاستخارة وما هو وقتها؟ الإنسان إذا رغب في شيء فإنه يلجأ إلى الله تعالى أن يختار له ما فيه الخير. وقد كان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام، يذهبون إلى صاحب السلاح، إنسان عنده كيس فيه ثلاثة أعواد، واحد مكتوب فيه افعل والآخر مكتوب فيه لا تفعل والثالث لم يكتب فيه شيء، فيدخلها في هذا الكيس وينفضها ثم يدخل يده ويخرج واحدا منها، إن خرج له افعل مشى، إن خرج له لا تفعل ترك المشروع كله، إن خرج له الذي ليس في كتابه أعاد المحاولة مرة ثانية. إذا هم بزواج أو هم بتجارة أو هم بسفر أو نحو ذلك. دين الإسلام دين الإسلام أبطل هذه العقائد الفاسدة وجعل الإنسان يرتبط بربه ويطلب منه أن يختار له ما فيه الخير، فيتوضأ الإنسان ويصلي ركعتين من صلاة النفل، وفي التشهد قبل السلام وبعد التحيات والصلوات والدعاء يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بزواج أو تجارة أو غيرها، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وعاجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في عاجل أمري أو عاجل أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واخذ لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه هي صلاة الاستخارة. تعصيني في الأمور الشرعية ولا تمتثل بطاعتي، ما رأيكم في هذا؟ رأينا في هذا أن تنصحها وتعظها وتبين ما بينكما من الحقوق الشرعية وتوضح لها الأحكام الشرعية بأدلتها، وأيضا لا تقصر أنت في حقها، لأن كثير من المشكلات الزوجية منشأها تقصير الزوج، فأنت لا تقصر في شيء من حقها وأيضا طالبها بكامل حقك، فإن لم تستجب فإنك تهجرها في المضجع ولا تكلمها لمدة 3 أيام، فإن بقيت على حالها ولم تستجب فإن لك أن تضربها ضربا غير مبرح، يعني غير موجع، وإنما هو ضرب تأديب، لقول تعالى: والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهذه الأمور على التدريج والترتيب الشرعي الذي رتبه الله جل وعلا. ولا شك أن عصيان المرأة لزوجها من الكبائر، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.